بسم الله الرحمن الرحيم. التحقيق حسبنا يؤدي إليه النظر الدقيق إلى حال المستعمل المفيد والموضوع لا فيها حالهما في الأسماء، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا فمن الواضح كان البحث في المرحلة الثانية حول قولين: المقام الأول من البحث حول رأي الأخوند الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. البحث في هذا المقام في مرحلتين: المرحلة الأولى حول الدعوة الأولى للأخوند أن معنى الحرف متحد ذاتا مع معنى الاسم الموازي للحرف، وذكرنا عدة مقدمات. المقدمة الأولى قلنا الذهن يدرك المهيات والمفاهيم، هذه المهيات في الخارج على قسمين: موجود في نفسه وموجود في غيره. موجود في نفسه يعني للمهية ما بإزاء لحاله، في الخارج بحيث يمكن أن نقول هذا هو الشيء الفلاني. مثلا الإنسان له مصداق لحاله ومصداق متميز عن الأشياء الأخرى، بحيث يمكن أن نقول هذا الفرد الخارجي هو الإنسان. وهكذا البياض له ما بإزاء لحاله في الخارج، هذا معنى موجود في نفسه، يعني له ما بإزاء مستقل ولحاله. وطبعا هذا الاستقلال مو بمعنى الاستقلال في الجوهر اللي لا يتوقف على موضوع، استقلال في الجوهر بمعنى لا يتوقف على موضوع، في مقابل العرب اللي يتوقف على موضوع. الاستقلال هنا بمعنى الوجود المتميز عن الوجودات الأخرى، الوجود لحاله، هاي الحالية معناها الاستقلال، وهذا معنى موجود في نفسه. وفي هذه المهيات في الخارج بين الطرفين، مثل ما مثلنا زيد في الدار، فالظرفية بين زيد والدار هذه نسبة لا يمكن أن يكون لها في الخارج وجود متميز ولحاله. إذا كانت النسبة لها وجود لحاله في مقابل الطرفين يستلزم أن يكون هناك نسبة أخرى بين الطرفين وبين هذه النسبة. هذه النسبة الثانية كذلك لحاله موجود فيحتاج إلى نسبة ثالثة ويستلزم التسلسل. فلذلك هذه النسبة في الخارج في الطرفين، فهذه هي الأشياء اللي يدركها العقل وانقسم إلى قسمين، موجود في نفسه وموجود في غيره. المقدمة الثانية كان حول تقسيم اللحاظ، لحاظ استقلالي. قلنا لحاظ الاستقلالي لحاظ العقل الشيء المقصود باللحاظ، يعني قصد لحاظه، الشيء اللي يقصد لحاظه هذا ملحوظ باللحاظ الاستقلالي. وخصوصية اللحاظ الاستقلالي هو التوجه والالتفات. أما اللحاظ الآلي، لحاظ العقل الشيء باعتبار شيء آخر مقصود باللحاظ، يعني ملحوظ وموجود لكن ليس لحاظه مقصودا، بل المقصود باللحاظ شيء آخر. وهذين القسمين للحاظ يتحقق في الجواهر ويتحقق في الأعراض ويتحقق في النسب. في الجواهر كما قلنا في المرآة، النظر إلى المرآة مرة نظرة استقلالية، يعني يقصد لحاظ المرآة، فلذلك المرآة بصير مقصود باللحاظ. إذا نظرنا إلى المرآة لمعرفة صفائها أو عدم صفائها فبصير لحاظ المرآة مقصودا، ولذلك يكون مورد الالتفات والتوجه. ومرة لحاظ المرآة آلي، إذا كانت الصورة المنتقشة في المرآة هي المقصودة باللحاظ فلحاظ المرآة باعتبار لحاظ الصورة. ولذلك المرآة مغفول عنها، الغفل من خصوصيات اللحاظ العالي. وبالنسبة للأعراض، استماع الصوت كما مثلنا في الدرس السابق، وبالنسبة للنسب كذلك هذين النوعين من اللحاظ، مرتان نسبة الظرفية بين زيد ودار نلحظها لحاظا استقلاليا عندما نقصد التوجه ونقصد لحاظ هذه النسبة. فنقول نسبة الظرفية بين زيد ودار في الساعة الفلانية، فهنا هذه النسبة لحاظها والتوجه إليها مقصود، فصار مقصودا باللحاظ، ولكن الطرفين للنسبة من زيد ودار ملحوظ بالتبع، ولذلك صار قيدا لهذه النسبة، نسبة الظرفية بين زيد ودار، زيد ودار صار قيد لهذه النسبة وملحوظ باللحاظ الآلي. أما نفس النسبة صار ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، ولذلك نخبر عن هذه النسبة أنها في الساعة الفلانية. فبسبب لحاظ هذه النسبة لحاظا استقلاليا هذه النسبة وقع محكوم به، محكوم عليه فأخبرنا عن أن هذه النسبة في الساعة الفلانية، ومرة لا تكون النسبة ملحوظة باللحاظ الآلي، يعني قصد لحاظ زيد ودار معا في حالة كونهما معا، فهنا نسبة لوحظت لكن بتبع الطرفين، مقصود باللحاظ الطرفين لكن النسبة اللي بينهما ملحوظة باللحاظ العالي. المهم هذه هي المقدمة الثانية. والمقدمة الثالثة، الفرق بين الوجود الذهني واللحاظ، فرق بين الوجود والإيجاد. الوجود بالاعتبار يختلف عن الإيجاد، فمثلا وجود الحرارة، هذا الوجود إذا لوحظ إلى الحرارة اللي هو متعلق الوجود نسمي وجودا، وجود الحرارة، وهذا الوجود وجود الحرارة إذا لوحظ إلى العلة والفاعل النار فنسمي إيجادا، النار أوجدت الحرارة. فالوجود إذا لوحظ إلى القابل وجود، وإذا لوحظ إلى الفاعل إيجاد. نفس هذا الفرق موجود بين الوجود الذهني واللحاظ. هذه المهية والمفهوم لما يوجد في الذهن هذا الوجود إلى إذا لوحظ إلى المفهوم والمهية وجود ذهني، وإذا لوحظ إلى الذهن يسمى لحاظا، الذهن هو اللي يلحظ. فالفرق بين الوجود الذهني واللحاظ فرق بين الوجود والإيجاد. بعد هذه المقدمات الثلاثة نأتي إلى كلام الأخن، ولو الأخن ما ذكر هذا الكلام بالتفصيل ولا ذكر دليلا على هذه الدعوة، دعوة الاتحاد الذاتي بين معنى الحرف ومعنى الاسم الموازي للحرف، نبدأ من المقدمة الثالثة والأخيرة اللي ذكرنا الفرق بين الوجود الذهني واللحاظ، ونأخذ نقطة من المقدمة الأولى. النسبة لما تتحقق في الخارج، ونركز على هذه النسبة، نسبة ظرفية، زيد في الدار، زيد في الدار، هنا بين زيد ودار نسبة نسميه نسبة ظرفية. مرة الذهن يأخذ من هذه الخصوصية بين زيد ودار مفهوما عاما مستقلا مثل مفهوم النسبة الظرفية، هذا ما في شك من الأسماء. نحن ما نتحدث حول هذا المفهوم اللي يأخذه الذهن والعقل من الخصوصية الموجودة بين زيد ودار. مرة أخرى العقل لما يلحظ زيد والدار معا، يعني أنت تخيل زيد في حالة كونه في الدار، بهاي الحالة أنت تتخيل زيد، هنا النسبة بين زيد ودار موجودة في الخارج، لكن لحاظ هذه الحالة حالة زيد في الدار لحاظ لا يختلف عن الوجود، صار هذه الحالة موجودة في الذهن على أساس النقطة الثالثة. قلنا ما في فرق بين الوجود وبين اللحاظ إلا بالاعتبار، فهذه الحالة حالة كون زيد في الدار موجود في الذهن، موجود في الذهن هذا الوجود نفس اللحاظ، والفرق بالاعتبار، يعني الذهن يلحظ هذه الحالة. الآن لما عرفنا الوجود الذهني متحد مع اللحاظ، نأتي إلى النقطة الثانية. اللحاظ على قسمين، استقلالي وآلي. مرة الذهن يلحظ هذه الحالة بين زيد ودار بلحاظ استقلالي، يعني قصد لحاظه وقصد التوجه والالتفات إلى هذه الحالة، فهذه الحالة تعبر حين هذا اللحاظ، اللحاظ الاستقلالي تعبر بالاسم. نقول النسبة الظرفية بين زيد ودار، ولذلك وقع محكوما عليه هذه النسبة في الساعة الفلانية. فهذه الحالة إذا تعلق بها لحاظ استقلالي، يعني قصد لحاظ هذه الحالة وقصد التوجه والالتفات إلى هذه الحالة، فهذه الحالة والطبيعة الموجودة بين زيد ودار حين لحاظها استقلاليا تعبر بالاسم، النسبة الظرفية بين زيد ودار. وأما الطرفين بصير ملحوظا باللحاظ الآلي. ومرة أخرى هذه الحالة بين زيد ودار تلحظ باللحاظ الآلي، يعني قصد لحاظ زيد ودار معا. لما نقول معا يعني هذه الحالة بين زيد ودار ملحوظ بتبع لحاظ زيد ودار، فتعلق اللحاظ الاستقلالي بزيد ودار وبتبع لحاظ زيد ودار لحاظ للحالة التي بينهما، فالنسبة شنو صار؟ ملحوظة باللحاظ الآلي. لكن هذه الحالة هي النسبة الظرفية في اللحاظ الأول، لحاظ استقلالي، وفي اللحاظ الثاني، اللحاظ الآلي، هذه النسبة طبيعة واحدة، طبيعة واحدة لوحظ بنحوين، مرة لوحظ باللحاظ الاستقلالي، لحاظه مقصود، ومرة لحاظ هذه الحالة بين زيد ودار لحاظه بتبع لحاظ الطرفين، يعني لحاظه مش مقصود، مقصود لحاظ زيد ودار معا. لما نقول معا يعني هذه الحالة ملحوظة بتبع لحاظ زيد ودار، هذه الحالة طبيعة واحدة مشتركة بين الملحوظ باللحاظ الاستقلالي و والملحوظ بلحاظ الآلي. هذا معنى أن المعنى الحرفي متحد ذاتا مع المعنى الاسم الموازي للحرف. الحرف في مثالنا هنا في معناه نفس كلمة النسبة الظرفية، لكن الفرق باللحاظ. هذه الحالة بين زيد ودار لما يلحظ مرة يلحظ باللحاظ الاستقلالي، فهذه الحالة تعبر بالاسم. الحالة شنو؟ النسبة الظرفية. ومرة تلحظ باللحاظ الآلي فيعبر عنها بالحرف في، فصار ذاتا متحد هذا الملحوظ مع الملحوظ الثاني، لكن الفرق بين الملحوظين باللحاظ. ولذلك ما دام هذه الحالة بين الطرفين شيء واحد، لحاظ يختلف، ينتزع من هذه الحالة مفهوم اسمي واحد. مفهوم اسمي بالنسبة الظرفية. فهذه الحالة بين زيد ودار كما هي في الخارج إذا لوحظ بصير لحاظا آليا، وإذا انصب إليها اللحاظ وقصد لحاظه بصير مفهوما اسميا. لكن ما دام طبيعة واحدة وحالة واحدة في اللحاظين ينتزع مفهوم اسمي واحد وعام، هي النسبة الظرفية. الآن عرفنا كلام الأخون شنو معناه؟ معنى الحرف متحد ذاتا مع معنى الاسم الموازي للحرف. معنى في نفس معنى النسبة الظرفية بين زيد ودار. الحالة الموجودة بين زيد ودار إذا لوحظ لحاظا عاليا، هذه الحالة يعبر عنها بالحرف. نفس هذه الحالة إذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي يعبر عنها بالاسم، اسم المقيد مش اسم المطلق. نسبة ظرفية بين زيد ودار، هذا اسم وذاك حرف، ولذلك ينتزع مفهوم واحد بصورة عامة. نسبة ظرفية هاي مفهوم عام، نسبة ظرفية بين زيد ودار، بين كتاب والمكتبة، بين السيارة والجراج، نسبة ظرفية بصورة عامة. هذه نسبة ظرفية بصورة عامة مفهوم انتزاعي انتزع من هذه الحالة بين زيد ودار، لكن هذه الحالة بين زيد ودار مرة تلحظ باللحاظ الآلي ومرة تلحظ باللحاظ الاستقلالي. هذا معنى كلام الأخون أن معنى الحرف متحد ذاتا مع معنى الاسم الموازي له. هاي تصوير كلام الأخون، ولو هو ما صور احنا صورنا كلام الأخون. بعد ما الدليل على ذلك كمان ما ذكر الدليل على هذا الكلام، دعوة بلا دليل. الأخون ركز كل اهتمامه على الدعوة الثانية. الدعوة الثانية شنو؟ أن الوجود ليس جزءا للمستعمل فيه حتى يكون خاص، فنفى خصوصية المستعمل فيه. فإذا نفى خصوصية المستعمل فيه فالمدرك لخصوصية الموضوع له ينتفي. مدركه شنو؟ مدركه خصوصية المستعمل. يعني إذا كان المستعمل فيه خاصا والموضوع له عام يستلزم مجاز بلا حقيقة. حتى لا يستلزم هذا المحظور لابد أن نقول المستعمل فيه إذا كان خاصا لابد أن يكون الموضوع لا خاص. فالمدرك لخصوصية الموضوع له هو خصوصية المستعمل. الأخون يريد أن ينفي خصوصية المستعمل، يقول المستعمل فيه يكون خاص. على أي أساس يصير المستعمل فيه خاص؟ عندنا قاعدة فلسفية، الآن وصلنا إلى المرحلة الثانية من البحث، المرحلة الثانية نفي خصوصية المستعمل فيه، ومن ثم يثبت أن الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل فيه عام. فالأخون يقول المستعمل فيه خاص، لماذا يكون خاصا وجزئيا؟ بالوجود، لأن قاعدة فلسفية معروفة التشخص بالوجود، الجزئية بالوجود، الفردية بالوجود، هذا الكلام المعروف، أن التشخص بالعوارض المشخصة مو صحيح، هذا قول عوام الناس. عوام الناس تفكر أن التشخص والشخصية بالعوارض، لذلك معروف هوية فلان. هوية فلان يعني شنو؟ المشخصات الفردية لفلان، طوله هديش، شكله شلون، الباكستاني نشانة ما نشانة، هذه الأشياء كلها مش مشخص. المشخص وجود، أي شيء يوجد يصير مشخصا وفردا، هل سواء كان الوجود وجودنا عينيا أو وجودا ذهنيا. هل هذا البحث في الفلسفة المهم الأخون يقول المستعمل فيه يكون مشخصا وخاصا بالوجود. فالآن نسأل، هذا الوجود اللي صار سببا لخصوصية المستعمل فيه، هل الوجود الخارجي أو الوجود الذهني؟ فالأخون يقول إذا كان الوجود الخارجي هو السبب للتشخص وخصوصية المستعمل فيه، هذا غير صحيح، لأن كثيرا ما المستعمل فيه كلي. متى؟ عندما يقع الحرف في سياق الأمر، هنا معنى هذا الحرف في كلي، سر من البصرة، سر من البصرة معنى من بداية السير، هاي البداية، بداية السير، السير المتعلق للأمر والطلب، هاي بداية كلية، بداية السير من البصرة، من جنوب البصرة، من شمال بصرة، من وسط بصرة، من غرب بصرة، من شرق بصرة، كل نقطة من نقاط البصرة السيرة منها يصدق عليه بداية السير. فبداية السير هي مستعمل فيه كلمة من، هاي كلية، فالحرف الواقع في سياق الطلب والأمر يكون معناه كلي. وهكذا إذا وقع في سياق الخبر، لكن الخبر عن المستقبل، أسير من دمشق، هاي إخبار عن بداية السير، هاي بداية السير من دمشق اللي يتحقق في المستقبل، ممكن أن يتحقق من أي نقطة من نقاط دمشق، تبصر شنو؟ كليا. فهذا اللي يقول خصوصية المستعمل فيه بالوجود الخارجي، هذا مصحيح، لأن غالبا معنى الحرف كلي، إذا وقع الحرف في سياق الطلب أو في سياق الإخبار عن المستقبل، هذا في هذين الموردين. وأما إذا عيش واحد يقول أحيانا الحرف معناه والمستعمل فيه الحرف خاص، الخصوصية نشأ من الوجود الخارجي. متى؟ إذا وقع الحرف في سياق الإخبار عن الماضي، سرت من البصرة. السير المتحقق سير واحد، ما دام سير واحد بداية السير كذلك بداية واحدة، ما عنده تعدد، لأن السير اللي حصل وتحقق سير واحد، فبدايته بداية المتحقق للسير واحد، فالتحقق الخارجي للبداية هو سبب لتشخص المستعمل فيه لكلمة من، سرت من البصرة. فكلمة من استعملت في بداية سير المعين اللي حصل، والمستعمل في خاص. أو إذا وقع الحرف في سياق الطلب، لكن هذا الطلب من نقطة معينة، سر من مكانك، سر من مكانك. هذا الشخص كم مكان عنده؟ مكان واحد. فبداية السير إذا كان من مكان واحد، بداية السير بصير واحدة. بداية السير اللي تتحقق تتحقق بوجود واحد من هذا المكان، فصار المستعمل فيه خاصة. الأخون يقول في هذين الموردين مستعمل فيه كلي، كلية البداية بداية السير، لكن بداية السير الكلي المتحقق في فرد، المتحقق في فرد احنا استفدناه من قرينة، ما استفدناه من كلمة من. خصوصية يعني بداية السير كلي، لكن بداية السير الكلي المتحقق في بداية سير خاص. شلون انسان كلي لما يتحقق في زيد بصير خاص؟ بداية السير كلي لما يتحقق في بداية سير معينة بصير خاص. هاي الخصوصية من وين استفدنا؟ مو من كلمة من، استفدنا من قرينة خارجية. شنو القرينة الخارجية؟ قرينة الخارجية في المثال الأول سرت من البصرة تحقق السير، فعل ماضي، السير تحقق. ما دام السير تحقق فبدايته كذلك متحققة، فالبداية المتحققة ما تتعدد، مو متكثر، بداية واحدة متحققة. فهاي البداية السير الكلية المتحققة في هذه البداية الخاصة، وخصوصية البداية احنا عرفناه من تحقق السير. شو تحقق السير؟ ما له علاقة بكلمة من، استفدناه من صيغة فعل الماضي. وهذا كذا في المثال الثاني، سر من مكان. من معناه عام، إذا إضافة الإضافة يعني نسب المن إلى سير يصير بداية السير، هذا معناه عام. لكن إحنا استفدنا خصوصية هذه البداية، بداية السير، بداية السير اللي يتحقق بالبداية الكائنة من المكان. من وين استفدنا؟ من المكان، لأن مكان الإنسان مكان واحد، هذا المكان الواحد يتحقق فيها سير، بداية سير واحد، هذه بداية السير الواحدة يتحقق فيها بداية السير المطلق. فالخصوصية استفدنا من مكان، ما استفدنا من كلمة من. فالمهم كلمة من المستعمل فيه عام ومطلق، لكن استفدنا خصوصيته وتحقق هذا المطلق بفرد منها. هذا الفرد من وين استفدناه؟ من قرينة خارجية من الحرف في المثال الأول، من صيغة سيرتو وفي المثال الثاني من كلمة مكان. هذا كلام الأخون أن الوجود الخارجي لا يكون موجبا لخصوصية المستعمل فيه وتشخص المستعمل فيه. ولذلك يقول بعض الأفاضل، ومقصود من بعض الأفاضل هو صاحب الفصول، لما رأى أن المستعمل فيه للحرف مرة كلي ومرة جزئي قال المستعمل فيه جزئي إضافي. الجزء الإضافي يصير قدر جامع بين الكلية وبين الجزئية الحقيقية. يعني شنو معنى جزئي الإضافي؟ المندرج تحت كلي فوقه. هذا المندرج تحت الكلية اللي فوقه مرة، هذا المندرج جزئي حقيقي مثل زيد. مندرج تحت الإنسان، ومرة كلي نفس الإنسان مندرج تحت كلي فوقه تحت الحيوان. فالإنسان جزئي إضافي، وزيد كذلك جزئي إضافي. فالجزئي الإضافي يصير قدر جامع بين الجزء الحقيقي وبين الكل. صاحب الفصول إجا قال المستعمل فيه للحرف جزئي إضافي حتى يجمع بين هذين الموردين، أحيانا مستعمل فيه للحرف خاص وأحيانا المستعمل فيه للحرف كلي. والأخون يقول كلام صاحب الفصول لا ينفي كلامنا، لأن صاحب الفصول يعترف جزئي إضافي، جزئي إضافي يصير أعم من الجزئي الحقيقي والكلي، يعني يعترف أن الكلي يكون مستعملا فيه للحرف. ما دام يعترف هذا ما يتنافى مع كلامنا. احنا كمان نقول المستعمل فيه للحرف كلي. منتهى الامر، هذا الحرف اللي يستعمل في المعنى الكلي احيانا يستعمل في الجزئي. صاحب الفصول جمع بينهما قال شنو؟ جزئي اضافي. احنا ما نعترف بهذا الشيء. ليش؟ نقول ما دام الحرف يستعمل في الكل ويستعمل في الخاص، اما نقول ان الحرف مشترك بين المعنيين الكلي والخاص، هذا بعيد. ما دام بعيد فلا بد ان نقول استعماله في الخاص استعمال في المطلق، لكن الخصوصيه استفيدت من قرينه خارجيه في مثل سرت من البصر وفي مثل سر من مكان. هناك كمان مستعمل فيه مطلق وعام، لكن هذا المطلق العام الموجود في فرد منه، هذا الفرد من هذا المعنى العام استفيد من قرينة خارجية، وأنه مستعمل فيه خاص لا مستعمل فيه عام. عام الموجود بفرد منه، هذا الفرد استفيد من قرينة خارجية. هذا كلام الأخون أن الخصوصية لا يمكن أن تكون ناشئة من الوجود الخارجي للمستعمل فيه. وأما هل الوجود الذهني يكون سببا لخصوصية المستعمل فيه؟ هذا في الدرس اللاحق، وصلى الله عليه وسلم.